الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها أوائل سورة الحشر، وفيها قسم الله جل وعلا أولئك المؤمنين إلى ثلاثة أصناف: المهاجرون الذين تركوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، والصنف الثاني الذين تبوأوا الدار والإيمان، ومن صفتهم أنهم يحبون من هاجر إليهم، ومن صفتهم أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ومن صفتهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والصنف الثالث التابعون لهم الذين جاءوا بعد زمانهم، يحبون من سبقهم ويدعون لهم ويعترفون بتقصيرهم ويسألون الله مغفرة لذنوبهم. وفي مقابل هؤلاء صنفان: أعداء الدين الذين أظهروا عداوة الدين ولم يتخفوا في ذلك، من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. والصنف الآخر المنافقون الذين يظهرون لأهل الإسلام بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وأنهم يناصرونهم وأنهم يقومون معهم، وهم في حقيقة الأمر يبطنون خلاف ما يظهرون. فلنستمع لشيء من الآيات التي تتحدث عن هذين الصنفين الأخيرين في سورة الحشر.
الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم
إني بريء منك إني أخاف الله
هذه الآيات التعجب من حال المنافقين الذين لم يتفطنوا لحقائق الأمور ولم يتبصروا في عواقبها. فقال سبحانه: ألم ترى. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وموجه لكل قارئ للقرآن، وموجه لكل سامع للقرآن، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألم ترى، أي ألم تتفكر في حال أولئك الذين نافقوا بأن أظهروا خلاف ما أبطنوا، يظهرون أنهم مع أهل الإسلام وأنهم يناصرون المسلمين، وهم في حقيقة الأمر على خلاف ذلك. وهذا الصنف الذين نافقوا لا بد أن يوجدوا في الأمة إلى قيام الساعة، ولا يخلو زمان منهم، يظهرون شيئا ويبطنون خلافه، يظهرون أنهم يناصرون المسلمين وهم يناصرون أعداء المسلمين عليهم. ولذا قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، أي من يماثلهم في كونهم يعادون دين الله ويحاربون أولياء الله، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، كما قال المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة لبني النضير. ماذا قالوا؟ قالوا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم. فهم يظهرون أنهم مع المسلمين، لكنهم عندما يأتون مع الكفار يبينون لهم حقيقة أمرهم، وأنهم يساعدونهم، وأنهم يوالونهم، وأنهم يكونون مع غير المسلمين يؤيدونهم ضد المسلمين. لئن أخرجتم، هم يقولون هذه المقالة من أجل أن يتقووا في نفوسهم، ويكون ذلك من أسباب ثباتهم في حربهم ضد المسلمين. لئن أخرجتم يا أهل الكتاب من دياركم لنخرجن معكم، وذلك لأنهم لما غدر بنو النضير وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحى على رأسه، عندما جاء إليهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم قد غدرتم ولم تفوا بعهدكم. ولذلك طلب منهم أن يخرجوا من ديارهم، يخرجوا من المدينة على أن تبقى الأملاك لهم يديرونها بواسطة وكلاء يقومون بها، لكنهم لم يرضوا بذلك وقالوا: لا نطيعكم في هذا. وحينئذ قال لهم المنافقون: لا تخرجوا وابقوا في دياركم، ولا تلتفتوا إلى ما جاءكم من التهديد من محمد وصلى الله عليه وسلم، فإننا معكم نؤيدكم ونناصركم. وعلى فرض أنكم أخرجتم من دياركم فسنكون معكم وسنخرج معكم، ولا نطيع فيكم أحدا، أي سنكون مؤيدين لكم ولن نطيع فيكم أحدا، لا من أصحاب الولاية ليقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممن يشير علينا وينصحنا بأن نترككم، فلن نلتفت إلى نصح ناصح في مناصرتكم. هكذا يقولون بألسنتهم، وأهل النفاق قد طبعوا على الكذب في مقالتهم. قالوا: ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي مهما اختلفت الأحوال وتغيرت الأمور، ولو شعرنا بقوة النبي وأصحابه وقوة المسلمين، ولو قدر أنه حصل قتال، فإنه إذا قتلتم فسنناصركم وسنؤيدكم وسنكون معكم. يريدون بهذه المقالة أن يتمرد هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبهم الله في هذه المقالة، فقال والله يشهد إنهم لكاذبون، أي إن هؤلاء المنافقين في دعواهم لمناصرتهم لأعداء الدين ضد المسلمين هم كاذبون في هذه الدعوة، ولن يصمدوا ولن يبقوا ولن يقاتلوا أهل الإسلام. وقد قال الله تعالى في هذا والله يشهد، لأن الشهادة أعظم درجات العلم، لأن الشهادة مأخوذ من المشاهدة وهي الرؤية البصرية، كأنه قد علم بحقيقة حالهم علما يقينيا مبنيا، علما يقينيا بني على شهادة ومشاهدة ورؤية. والله يشهد إنهم لكاذبون، أي مستمرون في الكذب، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على المؤمنين، وكذبوا على اليهود، وكذبوا على أنفسهم، وكذبوا على أنفسهم، يظنون أنهم أهل الخير والصلاح وهم أهل السوء والشر والفساد. ثم قال تعالى مبينا حقيقة حالهم، لئن أخرجوا يعني اليهود لا يخرجون يعني المنافقين معهم، فإنهم كاذبون في دعواهم أنهم سيخرجون معهم، ولذا لما خرج بنو النضير من ديارهم لم يخرج هؤلاء المنافقون معهم وبقوا في المدينة. قال ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، يعني لو قدر أن بني النضير قوتلوا فإن المنافقين لن يقوموا بمساعدتهم ضد المسلمين، وهذا أيضا حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حاصروا بني النضير 24 ليلة، ومع ذلك لم يأتي هؤلاء المنافقون لمناصرة اليهود. قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار، أي لو قدر أنهم قد جاءوا لمناصرتهم فإن الله جل وعلا سيلقي في قلوبهم الرعب وسيهربون من أهل الإسلام ويولون الأدبار. الأدبار هو مؤخر الدبر، الأدبار جمع دبر، والدبر مؤخر الإنسان، والدبر هو المؤخر، وحينئذ يقول بأن هؤلاء إذا قاتلوا، إن هؤلاء المنافقين إذا قاتلوا فسيولون الأدبار، أي سيهربون ويجعلون ظهورهم وأدباركم إليهم، أدبارهم إليكم. ولئن نصروهم على جهة التقدير والفرض، وإلا فهم لن ينصروهم، ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، أي سينهزمون إذا كانوا أمام المسلمين. ثم بين الله جل وعلا المعنى فيما سبق، فقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي هم يخافون منكم ويخافون مما أعطاكم الله من القوة أعظم من مخافتهم من رب العزة والجلال. وهذا شأن المنافقين، ينسوا الله فنسيهم، ولذلك ليس عندهم من مخافة الله ما يجعلهم يثبتون في أيام اللقاء، وإنما قد ألقى الله في قلوبهم الخوف والرعب من الخلق. وهكذا من خاف من الخلق فإن خوفه من الله سيكون خفيفا، ولذا المؤمن يربط قلبه بالله عز وجل ويجعل خوفه من الله وحده، فهو لا يخاف من الكائنات لذاتها، وإنما يخاف من الله أن يسلط هذه الكائنات عليه. ما المعنى؟ لماذا خافوا من الناس ولم يخافوا من الله، مع أن ما عند الناس من قوة ومن اجتماع إنما هو من الله؟ السبب في هذا أنهم لا يفقهون حقائق الأمور ولا يعرفون عواقبها، ولذلك كانوا يخافون من الناس أعظم من مخافتهم من الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا، أي بأن أعداء الإسلام ومن يناصرهم من المنافقين لا يجتمعون عليكم مباشرة، وإنما يقاتلونكم في تحصينات عظيمة، لأنهم لا يعتقدون إلا بالحياة الدنيا، ولذلك فهم يخافون على أنفسهم من الدنيا. وهكذا شأن أعداء الله في كل زمان، يحصنون أنفسهم ويظنون أن هذه التحصينات تقيهم من عذاب الله وبأسه، كما فعل بنو النضير، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، كما ذكر الله في أوائل هذه السورة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، أي شديدة المنعة أو من وراء جدر، يتحصنون بها ويمتنعون بها، يظنون أنها تمنعهم من الله جل وعلا. والله سبحانه إذا أراد شيئا تم، ثم قال: هل خوفهم وتحصنهم بهذه القرى وهذه الجدر لضعف فيهم ولعدم قوة؟ لا، هم عندهم قوة، ولكن الله يلقي في قلوبهم الرعب. ولذا قال: بأسهم بينهم شديد، أي إذا كانوا فيما بينهم يقاتل بعضهم بعضا بقوة شنيعة وبأس قوي. ولذا فلا يغرنك اجتماع المنافقين وأعداء الدين، فإنك وإن ظننت أنهم سواء وأنهم يتعاونون، إلا أنهم يبغض بعضهم بعضا. ولذا قال: تحسبهم جميعا، أي تظنهم قوة واحدة يجتمعون ويتآلفون، وهم في حقيقة الأمر يتباغضون، قلوبهم شتى، أي قلوب كل طائفة منهم في جهة أخرى مغايرة للجهة التي فيها الآخرون. والسبب في هذا ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا يدركون حقائق الأشياء وعواقبها، ولذلك فهم يختصمون فيما بينهم ويعادون أهل الإيمان، لكنهم لا يصمدون أمامهم. ثم ذكر الله جل وعلا أمثلة حية يشاهدها الناس في ذلك الزمان، فقال: كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي إن الهزيمة التي حلت بهؤلاء من المنافقين ومن بني النضير قد جاء مثلها قريبا في تاريخكم، فإن قريشا في بدر قد اجتمعت بأعداد وفيرة وسلاح شديد وعتاد وعدة، ومع ذلك هزمهم الله وأذاقهم الله طعم الهزيمة. وهكذا بنو قينقاع كانوا قبل بني النضير وقد أنزل الله بهم العقوبة. وبنو قينقاع واقعتهم بين بدر وأحد، فإن بني قينقاع كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يلحق الأذى بمسلم، فجاءت امرأة مسلمة وأخذت بعض الحوائج من سوق بني قينقاع، وكان سوقهم سوقا مشهورا، فراودوها على أن تكشف وجهها وطلبوا منها أن تكشف وجهها، فأبت وامتنعت، وذلك لأن الله قد أمر المؤمنات بالتستر، فامتنعت من كشف وجهها. فقام أحد اليهود من بني قينقاع فأخذ الطرف ثوبها الأسفل فعقده أو وضعه مع أعلى ثوبها، فلما قامت فإذا بعورتها منكشفة، وإذا بسواتها يشاهدها أهل هذا السوق، فنادت بنداء للمسلمين، فقام أحد المسلمين فقتل الرجل الذي فعل ذلك بهذه المرأة، فقام اليهود فقتلوا ذلك الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونزلوا على حكمه فأجلاهم من المدينة. فذكر الله جل وعلا المسلمين ومن معهم في المدينة بهذه الحوادث، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. وبال أمرهم أي العاقبة السيئة التي جنوها بسبب فعلهم السيء، ذاقوا وبال أمرهم. والأصل في الذوق أن يكون لمبدأ الطعام، لكن كأنه يقول هذه العقوبة التي ذاقوها في الدنيا وأخذوها في الدنيا هي عقوبة يسيرة، والعقوبة الشنيعة في الآخرة، ولذا قال ولهم عذاب أليم أي مؤلم. فانظر في عذاب الدنيا لما هزموا وقتل منهم من قتل وأخذت أموالهم وأجلوا من ديارهم، قال الله عز وجل ذاقوا، ولكن في الآخرة يحسون بالألم الشديد، فقال لهم عذاب أليم أي مؤلم، مما يدلك على أن العذاب الشديد في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار التي بين أيديكم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فهذه النار التي هي أشد العقوبات في الدنيا ليست بشيء أمام العقوبة الأخروية. ولذا فإن العاقل ينبغي به أن يتبصر لحقيقة أمره، ويعرف أن النعيم العظيم والعذاب الأليم هو في الآخرة، تلك الدار التي يخلد أصحابها. ولذا قال في الآية التي بعدها خالدين فيها، قال جل وعلا كمثل الشيطان، أي نضرب لكم مثلا آخر. إذن هذا المثل الأول واضح للعيان، نصرة الله لأوليائه المؤمنين، وهذا يستمر في كل زمان وفي كل مكان، ينصر الله جل وعلا المؤمنين ويجعل العاقبة الحميدة لهم، وإن أصيبوا فإنما يصابون من قبل أنفسهم. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا أصيب المؤمنون فإنما يصابون بسبب ذنوبهم، كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فإن الله قد وعد ووعده لا يخلف بأنه ينصر من ينصر دينه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر الله جل وعلا المثل الثاني فقال كمثل الشيطان، وكما تقدم أن اسم الشيطان مأخوذ من الفعل شطن بمعنى ابتعد، وذلك لأن هذا لأن شأن الشيطان أن تبعده عن نفسك وأن لا تطيعه. وحينئذ إذا جاء التحذير من هذا العدو يأتي بتسميته بهذا الاسم الشيطان. قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يقول لابن آدم اعص الله واكفر ولا تستمر على سبيل الطاعة والإيمان. وهذا شأنه مع الناس كلهم، يزين لهم المعصية ويحسنها في قلوبهم إذ قال للإنسان اكفر، هكذا يقول للإنسان لا تستجب لداعي الله ولا تستجب لدعاة أهل الإيمان، كما قاله لي أهل بدر. فإن الشيطان قد جاء إلى أهل بدر في صورة سراقة بن مالك، كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي أحميكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، قيل يعني الملائكة وقيل نصر الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا إذا جاء يوم القيامة فإن الشيطان يتبرأ من أعدائه ويقول لهم بأن طاعتكم لي قد كانت بسبب نقص عقولكم وعدم تفكركم في عواقب الأمور، كما قال جل وعلا عن ذلك اليوم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولذلك على الإنسان أن يتحرز من هذا العدو الشيطان الرجيم. إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر الإنسان قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا مثل هؤلاء المنافقين الذين غروا اليهود وقالوا لهم إنا معكم وسنقاتل معكم وإذا أخرجتم سنخرج معكم، وهم كاذبون في هذا، قد غروهم وجعلوهم لا يقبلون بالعرض الأول الذي قدمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيطان للإنسان إني بريء منك إني أخاف بريء منك ومن عملك ومن طاعتك لي، كما في الآية السابقة إني أخاف الله رب العالمين. لكن هذا الخوف لم ينجه من عذاب الله، وإنما أراد الشيطان أن يبكت ابن آدم وأن يحزنه ويقول له كان الأجدر بك أن تخاف أنت من ربك ولكنك لم تخف منه، ولذلك فهنا بهذه العقوبة. ولهذا الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي قوله إني أخاف الله رب العالمين فيه إشارة إلى أن الله هو الذي ينعم على العباد بصنوف النعم يجدر بالإنسان أن يرجوه وأن يخافه، وذلك لأن من يعطيك النعم قادر على حجبها عنك ومن يعطيك النعم قادر على إنزال العقوبة بك. فقال تعالى: فكان عاقبتهما أي عاقبة الشيطان وعاقبة ذلك الإنسان الذي أطاع الشيطان، كانت عاقبتهما ومآل أمرهما وآخر أمرهما أنهما في النار. وقوله النار بالتعريف بالأل أي النار الشديدة الحامية النار المعهودة التي قد توعد الله من خالف طريقته بها. ثم قال خالدين فيها أي تستمر حياتهم معذبين في نار جهنم إلى أبد الآباد لا ينقطع عنهم العذاب أبدا وذلك جزاء الظالمين. يعني أن الله جل وعلا عادل لا ينزل العقوبة بأحد إلا إذا كان من عمله ما يكون سببا لتلك العقوبة. فالشيطان والإنسان لما ظلما أنفسهما بتركهما لعبادة الله جل وعلا ولكفرهما بالله فحينئذ كانت عاقبتهما النار. وفي هذه الآيات من الفوائد التحذير من المنافقين وبيان أنهم يهادنون أعداء الإسلام على المسلمين. وفي هذه الآيات أن المنافقين يستمر حالهم ويبقون إلى قيام الساعة يظهرون الإسلام ويتعاونون مع أعدائه على أوليائه وأبنائه. وفي هذه الآيات أن المنافقين يشجعون غير المسلمين على مقاتلة المسلمين. وهكذا نجد في كل زمان ومنها مثل هذه الأزمنة أن بعض أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام يجرئون الكفار على المسلمين ويسهلون لهم الطريق لغزو بلاد الإسلام ويكونون أعوانا لهم وهم لا يظهرون مثل هذه المقاتلة بأنفسهم. وفي هذه الآيات أن المنافقين ومن ناصرهم من أعداء المسلمين ستكون عليهم الهزيمة لا محالة وإن طال الوقت قليلا فإن الله جل وعلا يريد أن يختبر العباد وإنما مكن أعداؤهم منهم بسبب ما عندهم من التوجه لغير الله جل وعلا. فمتى وحدوا الله وآمنوا بما في كتابه وسلموا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن أهل النفاق قد طبعوا على الكذب يكذبون على أنفسهم ويكذبون على من تحت أيديهم ممن يعاونهم ويساعدهم ويكذبون على المؤمنين ويكذبون على أعداء الدين وأن هذا شأنهم. وفي هذه الآيات أن المنافقين لا ينصرهم الله ولا يمكنهم وإنما يخذلهم الله إذا وجد من يقابلهم من أهل الإسلام ممن يتمسك بدينه ويدعو إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب أن يخاف الله أن يخاف العبد من ربه عز وجل مخاف ولا يخاف من أحد سواه. وأكمل الناس إيمانا في باب الخوف من لم يخف إلا من الله وحده وعلم أن الأسباب الدنيوية إنما تؤثر بإذن الله عز وجل فلم يخف منها وخاف من الله أن تسلط عليه هذه الأسباب. فلا يخاف من ذئب ولا يخاف من عدو ولا يخاف من سلاح وإنما يخاف من ربه جل وعلا أن تسلط عليه هذه المخلوقات ويبذل الأسباب التي تقيه بإذن الله من هذه الأمور التي قد تؤثر عليه بإذن الله جل وعلا. وفيه أن الكفار والمنافقين يلقي الله جل وعلا في قلوبهم الرعب ضد يلقي الله في قلوبهم الرعب فيخافون من المسلمين مهما ضعفت قوتهم وقلت قدرتهم، فإن الله جل وعلا ينصر المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نصر بالرعب لمسيرة شهر. وفي هذه الآيات أن العبد العاقل هو من يدرك عواقب الأمور ويعرف مآلاتها، وأعظم ذلك أن يستبصر الإنسان في آخرته. ولذا وصف الله المنافقين بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون، لأنهم لم يدركوا عواقب الأمور ولم يعرفوا أنهم عما قريب سينتقلون إلى الدار الآخرة، فيحاسبون على كذبهم وعلى تواطئهم مع أعداء الإسلام وعلى غدرهم وخيانتهم. ثم بين الله وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يؤيد المسلمين والمؤمنين متى تمسكوا بدينهم، وأن أعداءهم لا يقاتلونهم إلا في قرى محصنة، بحيث يعتمدون على الأسباب الدنيوية وليس عندهم اعتماد على الحي القيوم القادر على كل شيء جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب أن يتوكل الإنسان على ربه، وأن يعرف أن النصر بيده سبحانه، وأنه مهما أوتي الإنسان من قوة فإنه لا ينتصر بهذه القوة إلا بإذن رب العزة والجلال. ولذا وصف الله هؤلاء بأن بأسهم بينهم شديد، فعندهم بأس وعندهم قوة وقدرة، لكنهم لا ينتصرون لأن الله لم يؤيدهم ولم ينصرهم إذ لم يتوكلوا على ربهم جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من تمسك بالحق فإنهم يكونون يدا واحدة يتعاونون فيما بينهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهكذا شأن أهل الإيمان، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دين، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي مقابل هؤلاء من نقص الإيمان عندهم فإنهم يسعون إلى تفريق كلمة أهل الإيمان، ويبدأون يفرقون بينهم ويقسمونهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ولكن أهل الحق الذين يسيرون على الحق تجتمع كلمتهم ويتآلفون فيما بينهم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هنا فكلما ارتبط الإنسان بالكتاب والسنة وحكمهما على سائر أموره فكلما كان الناس يرتبطون بالكتاب والسنة ويحكمونهما في سائر أمورهما فإنهم سيجتمعون وسيتآلفون وسيتعاونون على البر والتقوى. وكلما وجدت البدعة عندهم أو وجدت مخالفة ما في الكتاب والسنة يحصل بينهم التفرق والاختلاف والتحزب. وفي هذه الآيات مشروعية تذكير الناس بما يحصل من العقوبات التي تكون على بني آدم في الدنيا، فيقال لهم: انظروا لهذه العقوبات التي حصلت قريبا من عصركم، كم من رئيس غدا مرؤوسا وكم من صاحب سلطة أصبح يتسلط عليه، وكم من كان يقتل الخلق قتل وشرد، وكم وكم. فهذه سنن كونية لله جل وعلا، فتذكير الناس بها ووعظهم بها من الأمور المشروعة. وفي هذه الآيات أن المؤمن يلتفت للآخرة ويجعل الدنيا خادمة للآخرة، فهو يسعى في الدنيا من أجل إصلاح أمر آخرته. فلو سعى لكسب المال أو لرفع راية الإسلام في الدنيا فهو يريد بذلك أن تعلو درجته في الآخرة وأن يسلم من عذاب الله فيها. وهكذا شأن أهل الإيمان، الآخرة بين أعينهم في كل عمل يؤدونه، وذلك لأن الآخرة باقية أبد الآباد، وأما الدنيا فزائلة. ومن هنا فينبغي بالعاقل أن ينظر إلى الباقي وأن لا يغتر بالفاني. وكذلك الله جل وعلا جعل النعيم في الدنيا مكدرا، بينما النعيم في الآخرة صاف لا كدر فيه، فكيف يقدم الما فيه كدر على ما لا كدر فيه؟ كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. ثم إن هذه الدنيا لم تجعل ولم يخلقها الله إلا لتكون مزرعة للآخرة. صحيح أن أهل الإيمان يحبون أن ينتصر دين الله ويتقربون بذلك لله عز وجل، ويحبون أن تعلو كلمة الله وأن تكون فوق غيرها من كلام البشر، لكنهم في محبتهم لذلك يرجون بهذه المحبة أن ينيلهم الله جل وعلا الأجر الأخروي. وفي هذه الآيات التحذير من الشيطان الرجيم، ووجوب أن يعتصم العبد بربه من عدوه الشيطان، وأن الشيطان يدعو إلى أسوأ شيء، وهو أن يجعلك خالدا مخلدا في نار جهنم بأن تكفر بالله جل وعلا. وقد ورد في بعض القصص أن رجلا عابدا من بني إسرائيل جاءه الشيطان وحاول أن يوريه فلم يستجب، فأرسل إليه امرأة مريضة على أن يقرأ لها، وكانت جميلة، فكشفت له شيء أو انكشف له شيء من بدنها، فأغراه الشيطان فوقع عليها فحملت منه، فخاف من أوليائها فقتلها. فعرف أهلها بذلك فأتوا به إلى السلطان وأراد أن يقتله فصلبه قبل قتله، فجاءه الشيطان وقال: إن أردت مني أن أخلصك من هذه الحال وأن أبعد عنك خزي الدنيا فاسجد لي فأخلصك مما أنت فيه. فسجد له فخسر الدنيا والآخرة. ولذلك على العبد أن يحذر من عدوه الشيطان بأن يعتصم بالله عز وجل ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى بإكثار الاستعاذة من هذا العدو الشيطان الرجيم. وكذلك على العبد أن يحرص على أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعله، فإن الذنوب بمثابة السلسلة يجر بعضها بعضا، لكن العبد إذا قطعها بالتوبة أمن بإذن الله من تأثير الذنوب السابقة. وعلى العبد أيضا أن يحرص أن يكون عنده من الأعمال الصالحة ما يمحو الله به سيئاته التي تمكن الشيطان منه، فإن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذه الآيات أن الكفار يكونون من أهل نار جهنم، يكونون من أهل نار جهنم. والكفر ليس مختصا بالاعتقاد القلبي، قد يكفر الإنسان باعتقاده بقلبه، وقد يكفر بكلمة يقولها بلسانه، كما قال تعالى وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقد يكفر الإنسان ببعض الأعمال التي يؤديها، كما في السجود للأصنام والسجود لغير الله جل وعلا. ولا ينحصر الكفر في جحد وجود الله تعالى، بل الكفر أيضا قد يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، وقد يكون بالاستهزاء بشرع الله وبدينه، وقد يكون الكفر بأمور كثيرة قد وردت في النصوص أن أصحابها يكفرون. وحينئذ نقول التكفير حكم شرعي يعاد فيه إلى الكتاب والسنة، فلا يصح لأفراد الناس أن يكفروا أحدا إلا بناء على دليل واضح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه. ليس المراد به أنه يكفر بذلك، وإنما يرجع عليه إثم التكفير، يرجع عليه إثم التكفير. ومن هنا وفي هذه الآيات أن الله لا ينزل بأحد من العباد عقوبة إلا إذا كان مستحقا لها، والله جل وعلا أعدل من أن ينزل بأحد من الناس عقوبة لا يكون من أفعاله ما يكون سببا لها. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله على العباد، فهو رب العالمين أي المنعم عليهم بصنوف النعم، ومن كان كذلك يجب أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وحده سبحانه. وفي هذه الآيات أن العقلاء ينبغي بهم أن يتفكروا في عواقب الأمور ومآلاتها، وأن لا يغتروا بما هم فيه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يبصرنا بحقائق الأمور وأن يعرفنا عواقبها ومآلاتها، وأسأله جل وعلا أن يعيدنا من النفاق وأن يعيدنا من طاعة المنافقين والكافرين. اللهم أعذنا من الشيطان، اللهم أعذنا من عدونا الشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعتصم بك فاعصمنا منه يا حي يا قيوم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الضابط بالإزار؟ هل إلى نصف الساق أو أسفل فوق الكعب بقليل أو أعلى فوق الكعب بقليل؟
المؤمن حريص على التزام أوامر الله في جميع شأنه، ومن ذلك ما يتعلق باللباس. ومن هنا فإن الرجل يجتنب لبس الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبسه، ويجتنب لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبسه. وهكذا يجتنب لبس الثياب المغصوبة، لأن الشارع قد نهاه عن ذلك. وكذلك يجتنب الإسبال في ثيابه. وإزرة المؤمن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، أي أن هذا هو الحد الذي لا يتجاوزه المسلم، وليس المراد أنه الذي يلبسه في جميع شأنه. ولذا جاء في الحديث في وصف أهل الصفة أن من وجد منهم ثيابا فثيابه إلى أسفل من الكعبين، ومن لم يجد فثيابه إلى نصف ساقيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاة الكسوف كان يجر إزاره. وفي حديث أبي بكر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري ليتراخى إلا أن أتعاهده، فدل هذا على أن إزرتهم كانت قريبة من الكعب، وإلا لو كان الإزار إلى نصف الساق وأصبح يسحب على الأرض لانكشف شيء من العورة حينئذ. إعجاب الإنسان بنفسه مرض، وإعجاب الإنسان بعمله مرض، قد يكون من أسباب حبوط أجره وذهاب بركة عمله. ولذا على الإنسان ألا يعجب بمثل هذه الأمور، ويعالج هذا العجب بعدد من الأمور، بعدد من العلاجات. أول هذه العلاجات أن يعرف أنه لم يمكن من هذه الطاعات إلا بتوفيق من رب العزة والجلال، فالله هو الذي وفقك لهذه العبادات التي أديتها، فكيف تعجب بأمر رب العزة والجلال هو الذي يسره لك وقدره لك. والأمر الثاني أن يقارن الإنسان بين عمله وبين نعم الله عليه، فانظر إلى نعم الله عليك كم هي وكم مقدارها، انظر إلى نعمة العينين، هل يوازي عملك منذ ولدت لحظة من لحظات بصرك؟ وانظر إلى نعمة السمع ونعمة اللسان ونعمة المشي بالقدمين ونعمة ونعمة، وكم من نعمة لله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ثم فكل أعمالك لا توازي شيئا في مقابلة نعم الله جل وعلا عليك. ثم ثالثا قارن حالك بحال غيرك، فانظر مثلا إلى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأين أنت منهم؟ فأين أنت منهم؟ وانظر إلى أنبياء الله، وانظر إلى غيرك من الصالحين. والأمر الرابع انظر إلى ذنوبك وقارن حسناتك بسيئاتك، فإن عندك من السيئات الشيء الكثير، كم من مرة آذيت أحدا من عباد الله، ما بكلمة وإما بمال وإما بيد وإما بنظرة أو غير ذلك. وحينئذ إذا وازنت ما أديته من عمل بما آذيت به غيرك وبما عملته من المعاصي احتقرت عملك، وعرفت أن ما أديته من العمل قليل يسير. والأمر الآخر أن تعرف أن شأن المنافقين هو الإعجاب بما لديهم من الطاعات ولو كانت قليلة، وأن شأن المؤمنين الخوف على أنفسهم من ذنوبهم. ومن هنا فالمؤمن يخاف على نفسه من نفسه، ولا يرجو لنفسه إلا من الله. المؤمن يخاف على نفسه من نفسه، ولا يرجو لنفسه إلا من فضل الله جل وعلا، فهذا هو المؤمن. فانظر هل اتصفت بصفة المؤمنين أو بصفة المنافقين؟ فالمنافق لا، فالمنافق يأمن من مكر الله ويظن أن ما عمله من الذنوب والمعاصي سهل يسير، كما قال ابن مسعود: المؤمن ينظر إلى ذنبه كجبل وقع عليه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فانظر، هل عندك صفة أهل الإيمان أو عندك صفة أهل النفاق؟ ثم إذا علمت أن العجب ذنب ومعصية يمقتك الله عليه، فحينئذ كيف تقدم على هذا الذنب بإعجابك بفعلك وبإعجابك بنفسك؟ ولذا ورد في عدد من العبادات مشروعية ختم هذه العبادات بالاستغفار، بالاستغفار وإعلان التوبة. فأنت في فراغك من صلاتك تقول: أستغفر الله. وهكذا أيضا شرع الله عز وجل في ختام الصيام أن نكبر الله لنعرف أن فضل الله أكبر وشأن الله أعظم، وأن ما أديناه من الأعمال في رمضان يسير، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهكذا في فريضة الحج التي يبذل الإنسان فيها من ماله الشيء الكثير، ويبذل من عمله وبدنه وجهده، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو أشد ذكرا. وهكذا في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله. وهكذا شأن المؤمن، يذكر الله جل وعلا في كل أحيانه وخصوصا بعد العبادات، لأن العبادات التي أديتها فيها شيء من النقص، فيها شيء من التقصير، وبالتالي فأنت تحتاج إلى جبر ذلك النقص في عباداتك بالاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا.
يقول السائل: رجل في قراءة الفاتحة قال: اهدني الصراط المستقيم بدلين منا.
هذا تحريف للفظ القرآن، ومن ثم فمن كان إن كان عالما بحقيقة الأمر فصلاته تبطل بذلك، وعليه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان جاهلا ولم يتعلم قراءة القرآن فإنه يعلم ويبين له، ولا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. ومن صلى خلف إمام يقرأ هكذا اهدني، فإنه يرد عليه ويلزمه بأن يقرأ القراءة على وجهها، وإذا لم يلتزم بذلك نوى قطع صلاته أو نوى الانفصال من إمامه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أفيدونا بآداب زيارة المسجد النبوي، وما هو قدر صلاة ركعتين بالروضة؟
المسجد النبوي من شعائر أهل الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، ومسجدي هذا. ومن هنا فإن المسجد النبوي له فضيلة ومزية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه من المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه. والمؤمن عندما يسافر إلى المدينة يتقرب بذلك لله عز وجل، ينوي بسفره هذا أن يزور المسجد النبوي وأن يعبد الله في المسجد النبوي، ولا ينوي بزيارته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي بذلك زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، أي لا تشد على جهة القربة والعبادة لمكان لذات المكان إلا لهذه الأمكنة الثلاثة. ومن هنا فلا يشد الإنسان رحله ولا يسافر من أجل زيارة القبر النبوي الشريف، وإنما يشد الرحل من أجل زيارة المسجد النبوي. وإذا زار الإنسان المسجد حرص على الإكثار من الصلاة فيه بنوافل الصلوات وفرائضها، يتقرب بذلك لله جل وعلا، يرجو ما عند الله ويؤمل في فضله في الدار الآخرة. وأما بالنسبة للروضة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة فكان في الجهة الغربية من المسجد، وحجرته صلى الله عليه وسلم كانت في الجهة الشرقية من المسجد. ومن ثم فإن الصفوف الأول في المسجد القديم يقال بأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. وأما ما يرويه بعضهم من لفظ ما بين منبري وقبري فهذا موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: مع مجلوس الحائط في المسجد،
لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، كما رواه أبو داود بإسناد جيد. ومن هنا فإن المرأة لا تبقى في المسجد ولا تلبث في المسجد، ولكن لو احتاجت للمرور في المسجد بدون أن تجلس فيه وبدون أن تلبث فيه فلا حرج عليها في ذلك. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة. والخمرة قطعة قماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فقالت عائشة: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. قيل: يعني أدخلي يدك فقط دون سائر بدنك. وقيل بأن حيضتك ليس أمرها إليك، ومن ثم فإن دخولك في المسجد وخروجك منه بدون لبث فيه لا حرج عليك فيه. ويتبع المسجد مرافقه التي تأخذ حكمه، فإذا كان في المسجد حجرني بأبوابها إلى المسجد ويتابعة للمسجد يصلى فيها فهي من المسجد، لا تلبث فيها المرأة الحائض. وهكذا أيضا إذا كان في المسجد رحبة وساحات خارجية قد هيئت للصلاة فيها وجهزت على اعتبار أنها من المسجد أو سورت فإنها تأخذ حكم المسجد، فلا يباع فيها ولا يشترى، ويصح أن يعتكف فيها، ولا حرج على المعتكف ببقائه فيها، ولا يجوز للحائض أن تلبث فيها.
لمن كان نازلا بمكة.
فالأولى بأهل مكة أن يكثروا من الطواف، فإن الأجر الذي يحصلونه بالأطوفة التي يفعلونها في وقت ذهابهم لأدنى الحل ورجوعهم أعظم أجرا من عمرتهم، والصلاة أعظم من أجر الطواف وأعظم من أجر العمرة. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يشتغل بالفاضل عظيم الأجر من الصلاة والطواف. ولهذا الأمر لم يكن أهل الزمان الأول من أهل مكة يكثرون من العمرة من مكة، وإنما يقتصرون على الطواف والصلاة. إذا تقرر هذا فإنه لو قدر أن إنسانا أراد أن يعتمر وهو من أهل مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل ويجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يقتصر في إحرامه من مكة، بل لا بد أن يذهب إلى أدنى الحل كما هو مذهب الأئمة الأربعة وقول جماهير أهل الإسلام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أن تعتمر وهي بمكة أمرها أن تذهب للتنعيم، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الذهاب إلى المدينة ينتظر الفرصة، ومع ذلك بقي ينتظرها. ولو كان يصح لها أن تحرم من مكة لأمرها أن تحرم من مكة. وفي الحديث قال أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ومن هنا فلا يصح للإنسان أن يعتمر للعمرة أو أن يحرم للعمرة من داخل مكة. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، فهذا الخبر يراد به الإحرام للحج، فإن الحديث الآخر في العمرة يخصص عموم هذا الخبر.
يقول السائل ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
يشرع للإنسان أن يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وقد ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن الترديد مع المؤذن من الواجبات، قالوا لأن هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وذهب أحمد والشافعي إلى أن الترديد مع المؤذن من المستحبات، واستدلوا على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لم يردد مع المؤذن، مما يدل على أن الأمر الأول ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. والأصل فيما يردده المردد مع المؤذن أن يكون بنفس ألفاظ الأذان، فإذا قال الله أكبر قلت كذلك، إلا أنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المردد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لثبوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة عند الحيعلتين. وأما إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنه يشرع للمردد أن يقول مثل قوله على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يرد أنه أمر بخلاف ذلك كما في حي على الصلاة حي على الفلاح. وبعض الفقهاء يقول بأنه يقول صدقت وبررت، وبعضهم يقول ألفاظا أخرى، لكن هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إنما نأخذ عباداتنا مما ورد في الكتاب والسنة، ولو أورد لنا بعض الفقهاء شيئا من العبادات ليس فيه آية ولا حديث فإننا نطرحه ولا نعمل به مهما كانت منزلة ذلك الفقيه، لأننا إنما تعبدنا باتباع الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا. أقول السائلة: امرأة خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى قبل الشروع في عمرة، فما حكم؟
يجوز للمحرم أن يبدل ثيابه بما ليس فيه محظور شرعي. فلو قدر أن رجلا قد أحرم للعمرة لبس إحراما ردان وإزارا في الميقات، فلما جاء إلى مكة اغتسل قبل أن يطوف واستبدل ثيابه تلك بثياب أخرى غير لا خياطة فيها، فحينئذ يجوز له ذلك ولا حرج عليه فيه. وهكذا المرأة لو قدر أنها أحرمت بثياب فلما وصلت إلى مكة اغتسلت وبدلت ثيابها بثياب أخرى ليس فيها محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فإنه حينئذ لا حرج عليها في ذلك ويجوز لها. فالإحرام لا يتخصص باللباس الذي لبسه المحرم أول ما دخل في النسوك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات وقبل الطواف مريض وخلع ملابس الإحرام، فإذا برئ من المرض ماذا يفعل؟
إذا مرض إنسان مرضا لا يمكنه من إتمام العمرة بعد أن أحرم لها، فما الواجب عليه حينئذ؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، منهم من قال يبقى على إحرامه ويتجرد من المخيط ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يتمكن من فعل عمرته، وذلك لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فمن ابتدأ بهما وجب عليه إتمامهما. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أحرم فمرض مرضا يعيقه عن الطواف والسعي ولم يتمكن من ذلك، فحينئذ يجوز له أن يتحلل، فإن كان قد اشترط لم يجب عليه شيء، وإن لم يشترط وجب عليه دم شاة يذبحها في مكة لمساكينها. وهذا هو قول ابن عباس، وقد ورد في ذلك حديث لبعض أهل العلم فيه كلام، حيث صححوا أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن من أعيق عن الطواف والسعي بعد دخوله في النسك فإنه يجوز له أن يتحلل ويذبح شاة لمساكين مكة يطعمها مساكين مكة. ولكن في بعض الأحوال يظن المرء بأن مرضه لا يمكنه من الطواف والسعي، ولا يكون الأمر كذلك، كما لو تمكن من الطواف والسعي بسبب واسطة دفعه بالعربية، فإذا كان يمكن دفعه بالعربية مثلا ف فحينئذ هو متمكن من عمرته، فلا يجوز له أن يتحلل ولو كان مريضا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صرف كفالة اليتيم لإفطار الصائمين؟
إيش؟
هل يجوز صرف كفالة اليمين لإفطار الصائمين؟
كفارة اليمين إذا حلف الإنسان على أمر مستقبل فلم يقع الأمر على وفق ما حلف، فحينئذ يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ومن هنا فكفارة اليمين يجب فيها 3 خصال: إما إطعام 10 مساكين، ولا بد أن يكون إطعاما لظاهر الآية، ولا بد أن يكون 10 مساكين ويكون مما يقتاته الناس ويعتاد الناس أكله، أو كسوتهم بإعطائهم ثياب ثيابا تجزئهم في الصلاة، أو بإعتاق رقبة. ولا يصح للإنسان أن ينتقل إلى الصيام إلا عند عجزه عن هذه الخصال الثلاث فدلت هذه الآية على أن الإطعام لا يكون إلا للمساكين. أما تفطير الصائم فهل يجزئ في كفارة اليمين؟ نقول: إن كان من يطعم ويفطر من الصائمين من المساكين فإنها تجزئ، وأما إذا كان من يفطر من غير المساكين فإنها لا تجزئ في كفارة اليمين وإذا جهل الحال ولم يدر هل هم مساكين أو ليسوا بمساكين فحينئذ لا تجزئ، لأن هذا الواجب قد تعلق بالذمة بيقين، فلا يزول إلا بيقين أنك قد أطعمت مساكين. إذا تقرر هذا فإن الملاحظة على من أكل الوجبات التي توضع في إفطار الصائمين أنه لا يتورع منها ولو كان غنيا، فأنتم قد تجدون من الطعام من إفطار الصائم هنا وفي غيره من المساجد والمواطن ما تطعمونه وتأكلونه ولو لم تكونوا مساكين، مما يدل على أن من المستقر عند الناس أن إفطار الصائم يراد به الأجر المرتب على تفطير الصائم، وهذا لا يختلف أجره بين الغني والفقير. ومن هنا فإن الناس الأغنياء لا يتورعون عن مثل هذا، ولو أخبر من يريد إفطار الصائم بأنه سيطعم معه من إفطاره من هو غني لم يمانع في هذا، لأن المفطر للصائم يحصل على الأجر ولو كان الطاعم غنيا.
السائل: هل العدل بين الزوجات يكون في كل شيء؟
العدل بين الزوجات يكون في كل شيء، فيجب العدل في المبيت وعماده وعماد القسم المبيت. وأما بالنسبة للنفقة فينفق الزوج على زوجاته بحسب حاجة كل زوجة وبحيث يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه. وأما ما لا يكون في قدرة العبد ولا في مقدرته فإنه لا يؤاخذ به ويرتفع عنه الإثم بسبب كونه في غير قدرته. يصوم الإنسان بداية الصيام بحسب البلد الذي يكون فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون. ويفطر الإنسان بحسب البلد الذي يكون فيه في آخر الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون. فإن كان مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما أجزاه ذلك ولم يطالب بقضاء ولا بصيام آخر، لأن الشهر قد يكون 29 يوما. ولو قدر أن البلدين قد صاما جميعا 30 يوما وهو لم يصم إلا 29 يوما أجزاه هذا الصوم. وأما إذا كان صيامه أقل من هذا المقدار، كما لو لم يصم إلا 28 يوما، فحينئذ يجب عليه قضاء يوم، لكنه في يوم العيد يفطر ويقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك. أما لو قدر أنه صام 31 أو 32، نقول له: استمر ولا تفطر حتى يفطر أهل البلد الذين وصلت إليهم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر مأخوذ من الاشتهار وذيوع الخبر، فإذا اشتهر عند الناس أن هذا اليوم من رمضان وجب عليك صومه، ولو كنت مستمرا في الصوم إلى 30 أو 31 أو 32 يوما. لبس الحزام الذي فيه خياطة أجازه جماعة من الصحابة ولم يمنعوا منه، خصوصا إذا كان في الهميان نفقة. وليعلم هنا بأن المحرم لا يمنع من مجرد الخياطة، وإنما يمنع من الخياطة متى كانت محيطة بالبدن. مثال ذلك: لو كان الرداء الذي يلبسه المحرم قد رد طرفه عليه ثم خيط، فحينئذ يجوز له الإحرام في هذا الرداء وإن كان فيه خياطة. لماذا؟ لأن هذه الخياطة ليست على قدر العضو. أما لو كانت الخياطة على قدر العضو، كما لو كان الرداء مفصلا على مقدار الرقبة، خياطة على مقدار الرقبة، فحينئذ نقول يمنع من مثل هذا الرداء. وهكذا لو كان الإزار مخيطا طرفه ولكنه لا يحيط بالعضو، فحينئذ نقول هذا الإزار جائز ولا حرج على المحرم في لبسه. أما لو كانت الخياطة على عضو من الأعضاء، كما لو خاطها على قدمه أو خاطها على خصره أو على بطنه، قلنا لم يجوز لك أن تحرم في هذا الإزار. لماذا؟ لأنه قد خيط على قدر العضو. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه كما سألوا جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا في العشر الأواسط لطاعتك، اللهم وفقنا في العشر الأواسط من رمضان لعبادتك وحسن وتلاوة كتابك وحسن الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.